مفهومها كده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومعجزاتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن حتى قيام يوم الدين. كان كلامنا في أن الحر ليس له أن يتزوج الأمة إلا بشرطين. الشرط الأول أن لا يقدر على مهر حر، والشرط الثاني أن يخاف العنة. وهذا الرأي هو رأي مشهور، وفي قبال رأي المشهور رأي آخر ذهب إلى أنه يجوز له ذلك مطلقا، سواء قدر على مهر الحرة أو لم يقدر، وسواء خاف العنت أو لم يخف العنت. أما الرأي الأول وهو رأي المشهور فدليله كان قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات من المؤمنات فمما ملكت أيمانكم، إلى أن قال: ذلك لمن خشي العنت منكم. فالمشهور قال بأن هذه الآية ظاهرة بمقتضى مفهوم الشرط في ماذا؟ في أن من استطاع طولا أن ينكح الحرة ليس له أن ينكح الأمة. وفي مقابل هذا الرأي ذهب الشارح أو ذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز، واستدل للجواب بأدلة ثلاثة إذا تذكرون قبل التعطيل. أدلة ثلاثة: الدليل الأول على الجواز الأصل، أصل البراءة من الحرمة. الدليل الثاني على الجواز بعض العمومات القرآنية من قبيل: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، من قبيل: ولا أمة مؤمنة خير من مشركة، من قبيل: أحل لكم ما وراء ذلكم، ومن قبيل: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإيمانكم. هذا كان الدليل الثاني. والدليل الثالث كان ماذا؟ رواية ابن بكير المرسلة عن الصادق عليه السلام، والتي اشتملت على لفظ لا ينبغي، الذي يقيم بأنه ظاهر في ماذا؟ في الكراهة، مما ينافي التحريم. بعد أن استعرض الشارح ما استدل به على القول بالجواز قال: ويضعف، ويضعف أي القول بالجواز، بأن الاشتراط المذكور، أي اشتراط؟ الاشتراط في الآية: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات من أن ينكح المحصنات المؤمنات، عفوا، هذا الاشتراط مخصص، مخصص لما ذكر من العمومات. إذا تذكرون يا أخوان بالدرس السابق ناقشنا في جواز التمسك ببعض هذه العمومات، وكان مرجع مناقشتنا إلى أنها ليست في مقام البيان من الجهة التي يراد أن يتمسك بالإطلاق فيها. ولكن لو تنزلنا وقلنا بأنه يمكن التمسك بهذه المطلقات، فالمطلق يتمسك به حيث لا يرى الدليل مقيد للمطلق ومخصص للعموم. الشارح يقول: تلك الآية التي تدل على أن تزوج الحر بالأمة مشروط بشرطين تخصص هذه العمومات، مخصص لما ذكر من العمومات، والرواية مع إرسالها ضعيفة. أولا يعني الرواية فيها علتان، عليكم السلام ورحمة الله، الرواية فيها علتان. العلة الأولى أنها مرسلة، لأنه شو كانت الرواية يا أخوان؟ رواية ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام مرسلة، وفضلا عن إرسالها، والمرسل ليس بحجة، وفضلا عن إرسالها هي ضعيفة. السيد المحشي قال لاشتمالها على ابن فضال وهو واقفي، وأنا على باب ذلك حتى عبد الله ابن بكير هو فطحي، فالرواية على كل حال فضلا عن إرسالها ضعيفة فلا تصلح. للاستناد إليها. طيب هذا ضعف الرواية من جهة ماذا؟ من جهة السند. فيها جهة ضعف أخرى قال بل عفوا البعض قالوا نعم فيها جهة ضعف أخرى وهي أننا لا نسلم ظهور لا ينبغي في ماذا؟ في الكراهة. البعض قالوا لا ينبغي أعم من الكراهة والحرمة، فلا نسلم ظهور كلمة لا ينبغي في الكراهة، ولكن برأيي أنه لا ينبغي التشكيك في ظهور كلمة لا ينبغي في الكراهة، وإن كانت في بعض الموارد استعملت كلمة لا ينبغي في الحرام إلا أنها بمعونة القرين، فهذا لا ينافي كون كلمة لا ينبغي عند الإطلاق تستعمل في ماذا؟ في الكراهة. على كل حال الذي يهون الخطب أن الرواية ابن بكير على تقدير تمامية دلالتها على الكراهة فهي ضعيفة الإسناد ولا يصح الاستناد إليها في الفتوى. قال وضعف مطلق المفهوم ممنوع، لأن الذين قالوا بالجواب ماذا فعلوا بقوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا؟ هنا مفهوم شرط. الذين قالوا بالجواب كيف تخلصوا من مفهوم الشرط في الآية؟ قالوا عندنا نحن ماذا؟ لا مفهوم للشرط، لا مفهوم للشرط. ولذلك قال الشارح ضعف مطلق المفهوم ممنوع. الشارح يريد أن يقول، أرجو منكم الانتباه يا أخوان، الذي يقول بأنه لا مفهوم للشرط يقول بأن الشرط بحسب طبعه لو خلي ونفسه لا ظهور له في المفهوم، ولكن لا يمنع من ماذا؟ لا يمنع من أن الشرط في بعض الموارد قد يحتف بقرينة توجد ظهوره في المفهوم. أنتم بتعرفوا نحن بالأصول عندما نبحث عن بعض الظهورات النوعية، يعني ما يقتضي الشرط بحسب نوعه ظاهر في المفهوم أم لا، الوصف بحسب نوعه ظاهر في المفهوم أم لا، وإذا أنكرنا ظهور الشرط في المفهوم نوعا هذا لا يمنع أننا في الفقه في بعض الموارد نقول لهذا الشرط مفهوم. لماذا؟ لأنه احتف بقرين أوجب ظهوره في المفهوم. مثلا نحن بالأصول ماذا نقول؟ صيغة الأمر في ماذا ظاهرة؟ في الوجود. بس هذا ما يمنع أنه في الفقه ببعض الموارد نقول صيغة الأمر هذه ظاهرة في الاستحباب، لأن ظهور صيغة الأمر نوعا في الوجود لا يتنافى مع ظهورها في مورد خاص في الاستحباب بمعونة القرينة. لذلك الشارح عم بيقول ضعف مطلق المفهوم ممنوعون، يعني صح الذي لا يقول بمفهوم الشرط في الأصول لا يستطيع أن يقول ماذا؟ مطلق الشرط لا مفهوم له، بل يستطيع أن يقول الشرط بحسب طبعه لا مفهوم له، ولكن قد يكون في بعض الموارد شرط ذا مفهوم بمعونة القرينة. والآية بمعونة القرين ظاهرة في المفهوم. كيف الشرط بمعونة القرين يظهر في المفهوم؟ يا أخوان افرضوا أنه نحن أصوليا نقول لا مفهوم للشرط. طيب إذا جيت سألت المولى قلت متى أكرم زيدا؟ قال إذا كان زيد مريضا فأكرم. ما بيستفاد من قوله هذا أنه إذا لم يكن مريضا فلا تكرمه؟ طبعا. وهي الاستفادة ليس منشأها ظهور الشرط بنفسه بالمفهوم، بل منشأها أن الجملة الشرطية جاءت في مقام الحصر متى أكرم زيدا. فكذلك الشارح يقول حتى لو أنكرنا المفهوم للشرط في علم الأصول الآية هنا في مقام الحصر وبيان متى يجوز للحر أن ينكح الأنا، وبالتالي يستفاد منها أنه يجوز له أن ينكح الأمة إذا كان فاقدا لمهر الحرة وخاف العنت، وبمفهومها يستفاد أنه مع فقد هذين الشرطين أو أحدهما لا يجوز له أن ينكح الأمة. قال وضعف مطلق المفهوم ممنوع، وتنزيل الشرط على الأغلب خلاف الظاهر. شو يعني تنزيل الشرط على الأغلب يا أخوان؟ قد يوقف بعد وقف عند وضعف مطلق المفهوم ممنوع. المعنى المراد من وضعف مطلق المفهوم ممنوع للطبح قد يكون هذا مراد من وضعف مطلق المفهوم، انه انكار مفهوم الوصف في الاصول ما بيعني انه كل انكار مفهوم الشرط في الاصول ما بيعني انه كل شرط لا مفهوم له، بل قد يكون بعض الشروط لها مفهوم بمعونة القرينة. وقد يكون مراد من ضعف مطلق المفهوم ممنوع انه وإن وقع في علم الاصول انكار المفهوم في الجملة إلا أن هناك مفاهيم في الجملة ثابتة، يعني مثلا مفهوم اللقب غير ثابت في علم الأصول، مفهوم العدد غير ثابت في علم الأصول، مفهوم الوصف فيه كلام إلا أن مفهوم الشرط المشهور قائلون بثبوت المفهوم للشرط، والآية قد تضمنت شرطا من لم يستطع منكم طولا، وإلا نحن هذا من مفهوم الشرط. قال وتنزيل الشرط على الأغلب خلاف الظاهر. يا أخوان الشرط الذين قالوا بمفهوم الشرط متى قالوا بأن الشرط يكون له مفهوم؟ قالوا الشرط يكون له مفهوم إذا لم يكن الشرط واردا مورد الأعم الأغلب، أما إذا كان الشرط وارد مورد الأعم الأغلب فلا مفهوم له. وهذه النقطة كما ذكروها في مفهوم الشرط ذكروها في مفهوم الوصف أيضا، الوصف يكون ذا مفهوم إذا لم يكن واردا مورد الأعم الأغلب، أما إذا ورد مورد الأعم الأغلب فلا مفهوم له. كيف ورد مورد الأعم الأغلب؟ نعطي مثال على الوصف ونرجع نعطي مثال على الشرط. الوصف مر معنى آية الربائب، حرمت عليكم أمهاتكم إلى أن يقول وربائبكم اللاتي في حجوركم. نحن شو نلتزم؟ أن الربيب التي لم تتربى في الحجر لا تحرم أو تحرم؟ تحرم. طيب شو نعمل بقوله اللاتي في حجوركم؟ نقول لا مفهوم لهذا الوصف. لماذا؟ لأن ورد مورد الأعم الأغلب الغالب في ربيبة الرجل أنها تتربى في حجره فلا مفهوم لهذا الوصف. طيب متى يرد الشرط مورد الأعم الأغلب؟ من قبيل قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض على ما قيل، وإلا لنا تحقيق خاص في هذه الآية على ما قيل، من قبيل قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. نحن نلتزم أن جواز القصر مشروط بالخوف، ولا المسافر يقصر حتى لو لم يخف؟ حتى لو لم يخف. طب شو نعمل بقوله إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا؟ ها قالوا بأن هذا الشرط وارد مورد الأعم أغلب، لأن الغالب في أسفار تلك الزمان أنهم كانوا يخافون فيها من فتنة الأعداء، وإذا كان الشرط واردا مورد الأعم الأغلب فلا مفهوم لا. صحيح ورود الشرط مورد الأعم الأغلب ينفي المفهوم، ولكن حمل الشرط على أنه وارد مورد الأعم الأغلب على طبق الأصل أو على خلاف الأصل؟ على خلاف الأصل، والأصل في الشرط أنه للإحتراز وليس واردا مورد الأعم الأغلب. ولذلك البعض حاولوا أن يتخلصوا من مفهوم الآية ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. البعض حاولوا يتخلصوا من مفهوم الآية من خلال القول بأن الشرط ماذا؟ وارد مورد الأعم الأغلب. بأي معنى؟ بمعنى أنه الغالب في من يريد أن يتزوج الأمة الغالب فيه أن يكون ممن لا يستطيع أن يدفع مهر الحرة، مو أن التزويج بالأمة شرط فيه أن يكون عاجز عن مهر الحرة، بل الغالب أن الإنسان لا يسعى إلى التزويج بالأمة إلا إذا كان عاجزا عن مهر الحرة، بالتالي لا يبقى مفهوم للآية. الشارح عم بيقول صحيح إذا حملنا الشرط على الأعم الأغلب لا يبقى مفهوم للآية، ولكن حمله على الأعم الأغلب خلاف الأصل في الشروط وخلاف الظاهر، والأصل في الشروط وما يقتضيه الظاهر أن يكون الشرط للإحتراز وليس واردا مورد العام الأغلب. قال وهو أي القول بالمشهور، القول بالجواز مشهور بين الأصحاب، القول بالجواز بجواز بماذا؟ بأنه يجوز للفرع أن ينكح الأمة ولو بدون الشرط، بدون الشرطين، مشهور بين الأصحاب. هذا المشهور هو القول بالجواز، لعلي بصدر البحث أنا عكست الأمر فعليكم التصحيح. إلا أن دليله أي دليل الجواز غير ماهض عليه، يعني ما عندنا دليل يدل على الجواز. ليش؟ مثل ما قلنا الأصل لا يصار إليه مع الدليل على الحرمة، العمومات مقيدة ومخصصة بآية فمن لم يستطع منكم طولا، ورواية ابن بكير الدالة على الجواز ضعيفة ولا تصح للاستناد إليها. فبعد أن أبطلنا كل أدلة الجواز يصح للشارح أن يقول دليل الجواز غير ماهض عليه أي على الجواز، فلذا نسبه أي نسب الماتن القول بالجواز إلى الشهرة، إلى الشهرة. واضح؟
بل طبعا فرطون.
نعم،
وهذا السبب اللي قلنا بشهر.
لا، وإنما ما تبناه نسبه إلى الشهرة وما تبناه. بل بل فلذا نسبه إلى الشهرة. فالتفريع يعني لأن القول بالجواز غير ماهر اقتصر على دليله غير ماهر، اقتصر على نسبته إلى الشهرة ولم يتبنه كرأي له. بل وقيل يجوز، القائل هو المشهور. لو كان دليله ماهر بنظره لقال لقال يجوز مو وقيل.
لذلك الطيب
بلي
السببية.
نعم،
لماذا قال قيل؟
أحسن، لماذا قال قيل ولم يقل ويجوز بغير الشرطين؟ لأن دليله غير ماهر بنظره. قال فعلى القول الأول، شو هو القول الأول؟ اللي هو عدم جواز نكاح الأمة إلا بالشرطين، لا يباح نكاح الأمة إلا بعدم الطول، مو الطول، بعدم الطول. وهو أي الطول لغة الزيادة والفضل، والمراد به هنا الزيادة في المال وسعته، يعني سعة المال، بحيث يتمكن معها أي مع سعة المال من نكاح الحرة، فيقوم بما لا بد به من لا بد منه من مهرها ونفقتها. يعني الله عم بيقول اللي عنده سعة مال وبيقدر يدفع مهر الحرة وينفق عليها ما بيجوز له يتزوج الأمة. هذا معنى لم يستطع طولا. صباح من لم يستطع طولا ما معناها؟ قال ويكفي. طيب ويكفي للنفقة، مو بده يكون متمكن من مهر الحرة ونفقتها. طيب يعتبر أن يكون متمكنا من نفقتها بالفعل أو يكفي أن يكون متمكنا منها بالقوة؟ قال ويكفي للنفقة وجوده أي وجود المال بالقوة، بالقوة مو ضرورة أن يكون موجود بالفعل، كغلة الملك وكسبه الحرفة. غلة الملك يعني افرض انه هو الان ما بيده النفقة بس عنده ملك يدر عليه. بماذا؟ بغلة، عنده بيت قد اجره ويدر عليه شهريا بغلة، عنده ارض اجرها وتدر عليه بغلة، فهو واجب لنفقة حرة بالقوة. إذا يمنع من الزواج بالأمة، ما بيقدر يقول أنا ما عندي نفقة الحرة بالفعل، نقول له عندك نفقة الحرة بالقوة،
عنده ملك استحبابي،
كذلة الملك، بلي،
عنده ملك استحبابي،
بلي، أو إذا كان مستغنيا عن ملكه ويستطيع بيعه بلا حرج، بلا مشقة، بلا أن يقع في ضيق، وكسبه الحرفة، أفرض ما عنده ملك، ولكن شو عنده؟ مهنة، حرفة، يتكسب منها ويقبض من خلالها على نفقة الحرة لا يجوز له نكاح لها. قال وخوف العنت، لأن الآلي ماذا اشترط؟ عدم الطول وخوف العنت. وخوف العنت بالفتح أي العنت، وأصله أصل العنت انكسار العظم بعد الجبر. وأنتم بتعرفوا يا أخوان العظم إذا انكسر بعد الجبر بصير التئامه أصعب أم لا؟ يصير التئامه أصعب. أول مرة ينكسر فيها العظم يلتئم بسهولة، بس إذا كسر بعدما جبر يصير التئامه أصعب. أصله أي أصل العنت انكسار العظم بعد الجبر، فاستعير لفظ العنت لكل مشقة وضرر، ولا ضرر أعظم من مواقعة المأثم اللي هو ماذا؟ اللي هو الزنا. الزنا لأنه السفاح. ليش؟ لأنه نحن قلنا البعض قالوا المراد من خوف العنت أن يخاف الوقوع في ماذا؟ في الزنا. ولكن الشارح ماذا قول؟ مطلق خوف الضرر والمشقة حتى لو كان عنده تقوى تمنعه من الوقوع في الزنا. قال والصبر عنها. عنها عن مين؟ عن الأمل مع الشرطين أفضل. شو دليل الأفضلية؟ قوله تعالى في الآية وأن تصبروا خير لكم، يعني الله عز وجل حتى الذي لا يستطيع طولا أن ينكح الحرة ويخاف العنت الصبر عن تزوج الأمة أفضل له. وقال والصبر عنها أي عن العمى عن الأمة مع الشرطين أفضل لقوله تعالى وأن تصبروا خير لكم. طيب قال وتكفي الأمة الواحدة. يعني هذا اللي وجد الشرطين بجزء يتزوج أكثر من أمة ولا يقتصر على واحدة؟ ليش يقتصر على واحدة؟ لأنه إذا تزوج الواحدة انتفع ماذا؟ انتفع خوف العنت، فلم يعد جائزا له أن يتزوج أخرى. لذلك قال وتكفي الأمة الواحدة لاندفاع العنت بها، صار له زوجة يتحصن بها من السفاح، وهو أي العنت أحد الشرطين في الجواز. في الجواز يعني في جواز نكاح الأمة، فإذا انتفى أحد الشرطين انتفى الجواز.
جواز بالنسبة للثانية
لمطلق نكاح الأمة مو يشترط شرطان؟ إذا كان بتزوجه من إحدى من أمة واحدة يلتقي أحد الشرطين، لم يعد جائز له أن يتزوج الثانية لانتفاء أحد الشرطين. وعلى الثاني، شو هو الثاني يا أخوان؟ الثاني هو القول بالجواز على كرامة ولو من دون الشرطين. القول بالجواز على كراهة ولو من دون الشرطين. وعلى الثاني وهو الجواز مطلقا، أي جواز نكاح الأمة مطلقا ولو من دون الشرطين. ها كم أمة يباح له؟ على الثاني يباح اثنتان لا أزيد كما سيأتي. مو مثل الحرة، الحرة كم حرة يباح له؟ أربعة بالدائم. أما بالأمة يباح اثنتان يعني نصف عدد الحرة كما سيأتي إن شاء الله. واضح الكلام يا أخوان لهم؟ طيب المسألة الثالثة، من تزوج امرأة في عزتها بائنة كانت أو رجعية، سواء كانت المرأة بائن مطلقة طلاق بائن أو طلاق رجعي، قال أو عدة وفاة، لأن المرأة تعتد عند وفاة زوجها عنها، أو عدة شبهة تعتد لوطء الشبهة. طيب ليش ما ذكر عدة الوفاة وعدة الشبهة؟ بس قال الماتن فقط، قال الماتن في عدتها بائنة كانت أو رجعية. قال ولعله غلب عليهما أي على عدة الوفاة وعدة الشبهة اسم البائنة. ليش غلب عليهما اسم البائنة؟ قبل عدم الرجوع فيهما، واضح؟ أما عدة الوفاة فواضح. التوقف وفاة الرجل لا معنى للرجوع. وأما عدة وطء الشبهة فلأنه ليس زوجا حتى يكون له الرجوع. فإذا عدة الوفاة وعدة الشبهة وين داخلة؟ في قوله بائنا. قال من تزوج امرأة في عدتها عالما بالعدة والتحريم بطل العقد. واضح بطلان العقد لأنها في العدة، ولكن زيادة على بطلان العقد لأنه أما بطلان العقد فلأنها في العدة. وأصلا واحد من آثار العدة أنه بعد انتهاء العدة يحل لها الرجال، بعد انتهاء العدة يحل لها الرجال فيبطل العقد، ولكن زيادة على بطلان العقد ماذا يثبت؟ تحرم عليه مؤبدا، تحرم عليه مؤبدا. قال بطل
الكلام
نفسه. نعم
الكلام نفسه بالعقد على متزوجها
لحيجي معنا، فلأن كله هلا بأسباب التحريم لحيجي معنا. قال وحرمت عليه مؤبدا ولا فرق بين العقد الدائم والمنقطع فيهما. فيهما في ماذا؟ يعني في بطلان العقد وفي ماذا؟ وفي التحريم المؤبد. ليش لا فرق بين الدائم والمنقطع؟ قال لإطلاق النصوص الشامل، أي إطلاقها شامل لجميع ما ذكر، يعني شامل للدائم والمنقطع وشامل لذات العدة الرجعية ولذات العدة البائنة.
مجرد العقد تستحق
بال مجرد العقد إذا كان ماذا؟
عالما
كما قال إذا كان عالما بالعدة والتحريم. أما مع الجهل فلح يجي إنه بصورة اللطف تحرم، وأما إذا لم يطأ لا تحرم لح يجي التفصيل. أما مع العلم ولو من دون وقت بمجرد العقد ماذا؟ تحرم. طيب لإطلاق النصوص الشامل لجميع ما ذكر خلينا نشوف بعض هذه النصوص يا أخوان. محمد بن مسلم سألت أبا عبد الله عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها، قال عليه السلام يفرق بينهما. يفرق بينهما ترشاد إلى ماذا؟ بطلان العقد، ولا تحل له أبدا حرمة الأبدية. طيب بس الرواية فيها أنه عالم بالتحريم مطلقا، يتزوج المرأة في عدتها. الرواية اللي بعدها اللي هي رواية إسحاق بن عمار، قلت لأبي إبراهيم عليه السلام بلغنا عن أبيك أن الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له أبدا، فقال هذا إذا كان عالما، فإذا كان جاهلا فارقها وتعتد منه ثم يتزوجها نكاحا جديدا. نحن موضع شهدنا برواية إسحاق وين؟ بقول الإمام هذا إذا كان عالما. أولا اللي أخذ بالروايتين برواية محمد بن مسلم ورواية إسحاق ماذا؟ يتزوج. التزويج يصدق على الدائم ويصدق على المنقطع. ثاني شيء المذكور في الروايتين في عدتها، عدتها أعم من أن تكون عدة رجعية أو عدة بائنة. وثانيا وثالثا الإمام برواية إسحاق قال هذا إذا كان عالما، فشرط الحرم الأبدي أن يكون عالما. وعالما ماذا؟ مطلق، يعني عالم أنها بالعدة، وعالم بماذا؟ بتحريم، بأنها تحرم عليه إذا عقد عليها في عدتها. ونقرأ أيضا رواية أخرى وهي رواية الحلبي، قال إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها ودخل بها لم تحل له أبدا عالما كان أو جاهلا. وهذا اللي قلت لكم إنه مع إذا دخل بها ما بقى نفرق بين العالم والجاهل. متى نفرق بين العالم والجاهل؟ إذا لم يدخل بها. أما إذا دخل بها قال الإمام ودخل بها لم تحل له أبدا عالما كان أو جاهلا، وإن لم يدخل حلت للجاهل ولم تحل للآخر. ولذلك قال وإن جهل. طيب
يا شيخ هوني إسحاق رويته عن الطيب محمد مسلم والحلبي عم بقيد صفحة
بلد صحيح. ف طيب ولكن مثلا فإذا الحكم واضح مع علمه تحرم مؤبدا ولو دخول من دون دخول، مع عدم علمه ماذا نفصل بين كونه قد دخل فتحرم مؤبدا وبين عدم الدخول فلا تحرم مؤبدا غاية ما في الأمر عقده يكون باطلا ويتزوجها بعد العدة بعقد جديد بعقد جديد. طيب الكلام وين أيها الأخوة؟ الكلام أنه لو فرضنا أحدهما كان عالما والآخر كان جاهلا
من الزوج للزوج المعقود والمحرم،
المعقود المعقود عليها والعاقد، واحد عالم وواحد جاهل، فما هو الحكم؟ قال وإن جهل أحدهما، أحد الطرفين جهل، جهل العدة أو التحريم، لأنه نحن بس قلنا قد يكون عالم، قلنا يجب أن يكون عالما بماذا؟ بالعدة وبالتحريم. فلو جهل أحدهما العدة أو التحريم أو جهلهما عفوا بل في شيء
أنا
وإن جهل مو أحدهما
أحدهما
يعني إن جهل إن جهل العاقد أحدهما يعني العدة أو التحريم أو جهلهما جهلهما معا يعني جهل العدة والتحريم حرمت عليه المعقودة متى؟ إن دخل بها. طيب إن دخل بها قبلا ولا مطلقا؟ قبلا أو قبلا مطلقا. ليه؟ لأن الإمام قال إذا تزوج المرأة في عدتها ودخل بها لم تحل له أبدا عالما كان أو جاهلا. دخل بها شامل لمطلق الدخول سواء كان في الفضل أو في الدخول. قال حرمت إن دخل بها وإلا وإلا يعني وإن لم يدخل بها فلا تحرم.
لا وإن لم يكن عالما.
لا وإن لم يدخل بها إن لم يدخل بها حتى ما قلنا إذا شيخنا إن جهل أحد الأمرين أو كليهما فصلنا.
نعم.
قلنا إن دخل بها تحرم وإلا إن لم يدخل بها فلا تحرم. المقصد
نعم.
المقصد لهذه القسمة جهله بأحد الأمرين أو بكليهما. إذا جهل بأحد الأمرين أو بكليهما فصلنا، قلنا إذا دخل بها تحرم وإلا يعني وإن لم يدخل بها فلا تحرم. واضح الكلام؟ هلأ نجي لو اختص الحكم ولو اختص العلم عفوا ولو اختص العلم أو اختص العلم بأحدهما يعني واحد عالم والآخر جاهل، ولو اختص العلم بأحدهما دون الآخر اختص به أي بماذا؟ بالعالم حكمه. فساعتها أفرض الرجل عالم أنها أو أفرض المرأة تعلم أنها في العدة وتعلم بالتحريم والرجل جهل إما جاهل بهما أو جاهل بأحدهما، فبالنسبة للمرأة حرمت مؤبدا عليه، بالنسبة إليه هو لم تحرم مؤبدا عليه، ولو انعكس الأمر لانعكس الحكم. قال اختص به حكمه. طيب اختص به حكمه، طيب يعني افرض الرجل عالم والمرأة جاهلة، هلا بتقولي كيف جاهلة؟ يعني هي جاهلة إنها بالعدة؟ لا ما ضربكم جاهلة إنها بالعدة، افرض جاهلة بالتحريم، فبالنسبة للرجل حرمت عليه مؤبدا المرأة. طيب بالنسبة للمرأة لأنها جاهلة هي مش محرمة مؤبدا عليه، صح ولا لا؟ طيب بجوز لها أن تتزوج منه، يجوز لها أن تزوج نفسها منه. قال وإن حرم على الآخر التزويج به، بس من أي باب يحرم عليها التزويج به؟ من باب أنه هي محرمة عليه مؤبدا؟ لا، هي بحسبها ليست محرمة مؤبدا عليه، لأنه هي كانت جاهلة بالتحريم، ولكن يحرم عليها التزوج به من باب أنها إذا تزوجت به تكون ماذا؟ قد أعانته على الإثم، وتحرم الإعانة على الإثم. لذلك قال وإن حرم على الآخر التزويج به أي التزويج بمن ثبتت الحرمة الأبدية في حقه، بس مو من حيث أن الآخر قد حرم الزواج عليه مؤبدا، لا، من حيث المساعدة على الإثم والعدوان. والآية ماذا تقول؟ تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. من حيث الإعانة، من حيث المساعدة، أي الإعانة على الإثم والإثم والعدوان. يا أخوة، العلماء لهم كلام في هذه الآية، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. البعض يقول الآية لا تدل على حرمة الإعانة على الإثم، بل تدل على حرمة ماذا؟ التعاون على الإثم. وفرق بين الإعانة على الإثم وبين التعاون على الإثم. ومما لا شك فيه أن الإعانة على الإثم لا حرمة فيها، المحرم هو التعاون. ولذلك ورد عندنا في بعض الروايات الصحيحة المفتى بها من قبل علمائنا أن الإمام عليه السلام يقول: إنا لنبيع عنبنا لمن نعلم أنه يصنعه خمرا. وانتم ما معكم بالفتح بكتاب المتاجر، إنه إذا اشترط عليك أن يشتريه ليصنعه خمرا أو اشترطت عليه ذلك يحرم، أما من دون اشتراط بمجرد العلم أنه يصنعه خمرا لا يحرم بيع العنب له، مع أنه قد يقال بيع العنب له إعانة له على الإثم. يقولون لك لا تحرم الإعانة، المحرم هو التعاون، والتعاون صيغة مفاعلي طرفيني، بحيث أن شعر تعرف شو الفرق بين الإعانة والتعاون؟ في التعاون الإثم يستند إلى كليكم، إلى كليكما، لا يستند إلى أحدكما. يعني مثلا الشيخ ثبت الضحية والشخص الآخر قام بخمتها، فالقتل يستند إلى كليهما، الشيخ وحده لا يستند القتل إليه والشيخ الآخر وحده لا يستند القتل إليه، هذا يسمى تعاون لأن الإثم يستند إلى كليهما. أما إذا أنا بعتك خمرا، بعتك عنبان وأنا أعلم أنك ستصنعه خمر، ولكن أنا بعتك إياه من دون شرط، فهوني صنع الخمر يستند إلى كلينا ولا إليك وحدك؟ إليك وحدك، لا يستند إلى كلينا، فهذه إعانة. قالوا الإعانة لا تحرم ويحرم التعاون على الإثم. ولذلك قال الشارح: ويمكن سلامته، سلامته سلامة مين؟ الجاهل بالتحريم. من ذلك، من ذلك يعني من ماذا؟ من حرمة الزواج بالآخر. كيف يسلم منه؟ ما قلنا في إعانة. ويمكن سلامته من ذلك، أي سلامة الجاهل بالتحريم من ذلك، أي من حرمة التزويج من الآخر. كيف؟ بجهله بالتحريم. بجهله بأي تحريم؟ لا، مو بتحريم المعامل، بجهله بأن الآخر ثبتت الحرمة في حقه. أرجو منكم الانتباه يا أخوة، التحريم الصعب اللي احنا عنايان هون، أرجو منكم الانتباه. زيد عقد على هند في عدتها، زيد عالم بالتحريم، هند جاهلة بالتحريم. بالنسبة لزيد حرمت هند مؤبدا أو لا؟ بالنسبة لهند حرم عليها زيد مؤبدا شيء؟ لا. بس شو قلنا لها؟ قلنا لها أنت ما فيك تتزوجي لأنه بصير يعاني على الإثم، بس أنت بيصدق عليها أنها تعينه على الإثم؟ إذا علمت أن زيد كان عالما بالتحريم وأنه بالنسبة لزيد قد حرمت هي عليه مؤبدا، أما إذا هي مش عارفة أنه عالم بالتحريم وليست عالمة بأنها قد حرمت عليه مؤبدا، ففعلها يصدق عليه الإعانة على الإثم؟ لا يصدق عليه الإعانة على
حتى لو عليه عالم بالتحريم لكنها لا تعلم بحرمة زواجها منه
بالإعانة. أيضا هذا ما بتكون مأثومة، لأنه لا تعلم بأن زواجها منه إعانة له على الإثم، فهي جاهلة بالتحريم. قال: ويمكن سلامته من ذلك بجهله بالتحريم أو بأن يخفى عليه عين الشخص المحرم مع علم الآخر. بل
قالوا مالك لأنه من نفسي لو كان ذلك يعني كان يكتشف
أو بأن يخفى عليه عين الشخص المحرم مع علم الآخر. يعني أفرضوا أنه هند بتعرف أنه في واحد عقد عليها في العدة عالما بالتحريم وحرم عليها مؤبدا، بس مين هو هذا الشخص؟
يعني
ايه زيد ولا عمر؟ ما بتعرف. ها زيد او عمر لا بتعرف، ما لا تعلم. واضح؟ فلذلك بهالحالة بيصدق عليها انها تعين على الاثم اذا تزوجت زيدا؟ لا. ليه؟ لانه بتحتمل انه ليس زيد الذي عقد عليها عالما بالتحريم بل هو عمر، وبالتالي تشك في أن فعلها إعانة على الإثم أو ليس إعانة على الإثم. ومع الشك ماذا يجري؟ أصل البراءة. بدي أحرز أنه فعلي إعانة على الإثم حتى أحرز حرمته. إذا كانت هند تحتمل أن الذي عقد عليها في العدة عالما بالتحريم إما زيد وإما بس، فأقدمت من التزويج بزيد، لا تحرز أن فعلها إعانة على الإثم، وبالتالي يجري أصل البراءة ويجوز لها التزويج بزيد.
يعني عزم الإجمال
الشيخ مكان حال
غير
ما يجب
التحريم.
بالي أطلع هي ما في بالنسبة لها، ما في حرمة مؤبدة بالنسبة بس لها، عم بتشك أنه بفعلها تأثم أو لا تأثم، تجري أصل البراءة من الإجمال. قال وفي الحكم بصحة العقد على هذا التقدير. أي تقدير؟ لو أحدهما علم والآخر جهل، والجاهل تزوج بالعالم وكان تزوجه بالعالم إعانة له على الإثم. قال وفي الحكم بصحة العقد على هذا التقدير نظر. يا أخوان عندنا حكم تكليفي وعندنا حكم وضعي. الآن هند كانت جاهلة بالتحريم وزيد عالم بالتحريم، هند حرمت على زيد مؤبدا وزيد لم يحرم على هند مؤبدا، ولكن ماذا قلنا لهند؟ ليس لك أن تتزوجي به لأن فعلك هذا إعانة الإثم. فخالفت هند وتزوجت به، عصت أو لم تعصي؟ ولكن يبطل نكاحها أو لا يبطل نكاحها؟ خلاف. البعض قال عصت وتزويجها به باطل للنهي عنه، لأن النهي عن المعامل يقتضي فسادها. والبعض قالوا بطلان والفساد نفس المعنى. والبعض قالوا ماذا؟ والبعض قالوا لا أثمت إلا أن تزويجها صحيح غير باطل، لأن النهي عن المعاملة لا يقتضي فسادها.
تقدم رأي ماذا الشارع أن لا تحرم عليه إلا من حيث
المساعدة. إيه؟ طيب صارت المعاملة منهي عنها أو لا؟
لا تحرم عليه.
إذا يا أيها الذين آمنوا، طيب فإذا تحرم من هذه الجهة ما تحرم عليه، ولكن يحرم عليها التزويج به. فرق بين أن نقول يا مولانا ما يحرم عليها هو، مش هو عالم بالتحريم وهي جاهلة،
هي لا تحرم عليها.
لا هي تحرم عليه، بس هو لا يحرم عليها مؤبدا. طيب هو لا يحرم عليها مؤبدا بس حرام عليها التزويج به لأنه إعانة على الإثم. طيب هاي الحرمة التكليفية بتأثر بصحة الزواج؟ البعض قالوا لا والبعض قالوا نعم. وضحت المسألة يا أخوان؟
بس القول بنعم مش رأي المثل
أو الشارع. نعم؟ لا الشارع، أما المثل ما تعرض له التفصيل، أما الشارع فقال في المسألة نظر ولم يبط بأحد الشقين المسألين. قال ويتعدى التحريم على تقدير الدخول. إذا دخل بها يتعدى التحريم على تقدير الدخول إلى أبيه وابنه كالموطوءة بشبهة مع الجهل والمبني بها مع العلم، لأنه نحن شو قلنا؟ قلنا وقع الشبهة والزنا السابق على العقد يؤدي ينشر التحريم، ينشر التحريم. هذا تقدم معنا فيما سبق. بل وفي إلحاق مدة الاستبراء بالعدة يأتي، والحمد لله رب العالمين. يعني مثل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ذروا البيع نهى عن البيع. طيب هذا النهي عن البيع تكليفا يقتضي حرمته لو وقع، يقتضي فساده لو وقع أو لا؟ إذا وقع يكون آثم المكلف ولكن البيع صحيح. فيه كلام.